صار حلم يا
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يؤكد أن محاولات احتواء المقاومة الفلسطينية لم تنجح. في يوم الأرض، فلسطين تتكلل بفعاليات من غزة إلى النقب وسط دعوات للتمسك بالمقاومة. ذو شهداء الداخل المحتل يؤكدون التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال على استهداف أبنائهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن يوم الأرض هو يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني، وهو تعبير حقيقي عن إرادته في التمسك بحقوقه جيلا بعد جيل. وفي مقابلة خاصة مع موقع العهد الإخباري، شدد النخالة على أن عمليات الطعن والعمليات الفردية الأخرى مظهر من مظاهر المقاومة وتعبير عن حالة القهر التي تسكن كل فلسطين. وأضاف أنه من الواجب أن تدفع العمليات قوى المقاومة إلى تنظيم صفوفها والاقتراب من الحالة الشعبية. وحول التطبيع العربي، أوضح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن العقل يعجز عن شرح أو تفسير ما يجري من حالة انهيار للنظام العربي بمجمله أمام المشروع الصهيوني، لافتا إلى أن قمة شرم الشيخ الأخيرة تظهر حجم العجز العربي. وأشار النخال إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها للشعب الفلسطيني. شارك آلاف الفلسطينيين بالفعالية الجماهيرية التي دعت إليها الهيئة الوطنية لإسناد أهالي النقب المحتل في مخيم ملكة شرقي قطاع غزة إحياء للذكرى 46 ليوم الأرض. وتأتي الفعالية لتأكيد عمق الانتماء للهوية والتجذر بالأرض رغم محاولات التهجير والاقتلاع وتأكيدا على وحدة الموقف والمصير الفلسطيني المشترك. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بالتزامن مع فعاليات مماثلة بالضفة والنقب المحتلة، يحيي الفلسطينيون الذكرى 46 ليوم الأرض الخالدة بحشود كبيرة على أرض مخيم ملكة شرق قطاع غزة، للتأكيد على رفض الاحتلال وإجراءاته القمعية على الأرض الفلسطينية. هنا يوصل الفلسطينيون رسالة قوية بأن سيف القدس ما زال حاضرا من أجل الدفاع عن الفلسطينيين أينما كانوا.
هذه الأرض لا تقبل قسمة لا على دولتين ولا بين شعبين، هي أرض الشعب الفلسطيني، ومحاولات التوسع والضم والاستيطان يقوم شعبنا الفلسطيني بكل وسائل. وبالتالي نحن هنا اليوم على تخوم الأرض المحتلة عام 48 نؤكد على أن على وحدة الوطن والشعب والقضية في مواجهة المشروع الصهيوني البغيض.
اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والعصابة المتطرفة على أهل النقب ومحاولة تهجيرهم من أرضهم بإجراءات وقرارات عنصرية باطلة قد تشعل مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال وتعجل من انتفاضة عارمة بوجه الغطرسة الإسرائيلية.
لا يمكن أن نسمح للاحتلال بالاستيلاء على الأراضي أو طرد أصحابها، باعتبار أن الأرض هي قضية الصراع وستبقى قضية الصراع إلى أن يقيم شعبنا دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
غزة تقول لأهلنا في الداخل المحتل: نحن معكم وبكم، من أمامكم ومن خلفكم سنقاوم هذا الاحتلال بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالتنا اليوم أننا شعب واحد، شعب متحد، شعب على قلب رجل واحد، تجمعنا فلسطين، فلسطين من بحرها إلى نهرها.
فما جرى في المثلث والجليل في 30 من آذار مارس عام 1976 من مصادرة آلاف دونمات وتصدي الجماهير الفلسطينية لقرصنة أراضيهم وارتقاء 6 شهداء، مشهد ما زال يتكرر حتى اليوم وبشكل أكثر عنفا وعنصرية.
هذه الاعتداءات من العدو الصهيوني لن تثنينا عن هدفنا ولن تؤثر على مقاومتنا ولن تؤثر علينا، بل بالعكس ستزيدنا إصرارا في التمسك بحقوقنا وثوابتنا والمضي قدما لنصرة أهلنا وتحرير مقدساتنا.
فهذه الدعوة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإسناد جماهير الداخل ستتواصل بأشكال مختلفة حتى 30 من آذار للتأكيد على وحدة الموقف والمصير الفلسطيني المشترك. وإذ يحيي الفلسطينيون ذكرى 46 ليوم الأرض الخالدة، فإنهم يؤكدون تجذرهم بهذه الأرض رغم محاولات الاقتلاع والتهجير المستمرة، وسط تأكيد على الهوية الفلسطينية وعمق الانتماء للوطن.
نظمت اللجنة العليا للجماهير العربية في النقب المحتل فعالية في قريتي ساوة والعراقيب إحياء ليوم الأرض الموافق للثلاثين من آذار مارس الجاري، وذلك بمشاركة جماهير حاشدة من الداخل المحتل وقيادة سياسية وحزبية. الفعاليات التي جددت التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني جاءت في ظل استمرار الاحتلال في تهويد الأراضي والاعتداء على أملاك الفلسطينيين وتضاعف الأنشطة الاستيطانية. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
30 من آذار مارس عام 76 يوم الأرض التي سلبت لم تغب الذكرى، مثلها مثل كل حق حاضر في فلسطين. احتفلت حشود غفيرة في النقب المحتل بمشاركة حاشدة من الأراضي المحتلة العام 48 في العراقيب وسعوى الأطرش بحضور واسع من مختلف القيادات السياسية والحزبية والشعبية إلى جانب القوى الوطنية. صامدون في النقب عنوان قيل 1000 مرة بطرق مختلفة منذ 46 عاما، يوم وضع مسمى يوم الأرض وفعل بالحضور الثابت والمواجهة الصلبة ضد الاحتلال. ألقى بعض قادة الأحزاب والفعاليات الجماهيرية كلماتهم وقالوا إن وجود أهل النقب في أرضهم ومقدساتهم راسخ اليوم وغدا، وزرعوا أشتال الزيتون في مقبرة عقبة التي دمرها الاحتلال وآن الأوان لإعادة ترميمها.
تهدف هذه النشاطات إلى ترسيخ وجودنا كأهل النقب في الأرض، في البيت، في المقدسات، على صعيد الكبار والصغار، وعلى صعيد الحاضر والمستقبل، وعلى صعيد الجذور والابتداء.
حق العودة كان من أبرز الهتافات وأشدها إصرارا، فليس هناك من ينسى، إنما هناك من هو لاجئ بقوة احتلال، كما أكدوا رفضهم مواصلة المشاريع الاستيطانية المكرسة لإنهاء الوجود الفلسطيني في النقب من خلال فرش المراكز التجارية ومرافق العمل وعشرات آلاف المستوطنين، وكذلك مصادرة نحو 800,000 دونم هي ما تبقى من أرض يقطنها فلسطينيون في هذه المنطقة المحتلة، وهي المسألة التي تعد شرارة هذا اليوم، عندما تسلط الكيان على 21,000 دونم لمصادرتها من أجل ما وصفه بمشروع تطوير الجليل، لكن الاحتلال يومها طور من جرائمه فاستشهد وأصيب واعتقل العشرات وهم يدافعون عن أرضهم. أطلت الذكرى اليوم محملة بالكثير والكثير من الجرائم والانتهاكات والحصار الإسرائيلي على البلدات في النقب، ومدججة بدعوات النضال الشعبي في وجه التهجير والاقتلاع والتمسك القوي بحق الفلسطيني في أرضه المفعم بروح الانتفاضة، وكأنه اليوم الأول للاحتلال.
وحول إحياء الفلسطينيين الذكرى يوم الأرض تحدث لإذاعتنا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان.
نوجه التحية، كل التحية إلى أبناء شعبنا في 48 الذين خرجوا اليوم في التزامن مع أهلنا في قطاع غزة اللي بنحييهم، خرجوا بنفس هذه الفعالية وبنفس الوقت والتزامن لفعاليتين في آن واحد في غزة والنقب، لنؤكد على دعمنا وإسنادنا لأهلنا في 48، ولنؤكد على وحدة الشعب والأرض والقضية، ولنقول لأهلنا في 48 لن نخذلكم، لن نتخلى عنكم، نحيي صمودكم وثباتكم ومقاومتكم للاحتلال ورفضكم للتمييز العنصري الذي يمارس الاحتلال ومحاولة اقتلاعكم من أرضكم ومن دياركم. نحن على العهد ماضون على دعم نادي أهلنا في 48.
أكد ذو الشهداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 نيتهم التوجه نحو القضايا الدولية لإظهار العدالة واستمرار مسار التحقيقات في قضية أبنائهم. وارتقى 69 شهيدا فلسطينيا رميا برصاص ما بين إعدام بدم بارد وعمليات اغتيال نفذتها وحدة المستعربين أو من خلال ما تسمى بالجريمة المنظمة، والتي تقف خلفها عصابات مدعومة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
ما بين سند الهربد ومحمد كيوان سلسلة ذهبية من الشهداء، قوامها 69 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال على اختلاف تسميات مطلقيه. عشرات الشبان الفلسطينيين على امتداد الجغرافيا المحتلة منذ العام 48 من القرن الماضي ارتقوا ما بين عمليات اغتيال مباشرة وإعدام بدم بارد على يد وحدة المستعربين أو من خلال ما بات يعرف بالجريمة المنظمة التي تقف خلف كواليس مهامها حكومة الاحتلال نفسها. ولأن عوائل الشهداء باتوا أكثر ثقة بأن الاحتلال يقف وراء عمليات اغتيال أبنائهم، وبعدما أدارت لهم محاكم الاحتلال المقنعة بثوب القضاء ظهرها، باتوا يرون أن التوجه نحو القضاء الدولي أفضل وسيلة لتحقيق العدالة المفقودة. وهنا يوضح جبر حجازي شقيق الشهيد أحمد الذي ارتقى أثناء دراسته في منزل صديقه بمدينة أم الفحم أن التحقيقات الدولية في قضايا الشهداء باتت حاجة ملحة وضرورية لكبح جماح سلاح العصابات الاستيطانية المتفلتة وسلاح الاحتلال نفسه الذي بات يستسهل قتل الفلسطينيين بدم بارد.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعاد المعتقلون في معتقل عوفر وجبات الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على نقص الاحتياجات الأساسية ورفض إدارة السجون لتوفيرها. وأفاد المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة أن معتقلي عوفر قرروا إعادة وجبات الطعام الخاصة يوم أمس واليوم لرفض إدارة السجون توفير احتياجاتهم الضرورية. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في الجبهة الشرقية من بلدة عصيرة القبلية، وتصدى لهم المواطنون ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوة الاحتلال، أصيب خلالها العشرات بحالة اختناق. صعد المستوطنون من انتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وهاجم العشرات من المستوطنين القرى والبلدات والشوارع الرئيسية واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير الزميلة هدى جبارين.
إرهاب منظم تمارسه عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فلم يعد يسلم منه لا البشر ولا الحجر ولا الشجر. هذا الإرهاب الذي يتم بدعم من حكومة الاحتلال يتجلى بصور عدة، من خلالها يظهر المستوطنون كمية الحقد في قلوبهم وعنصريتهم اللامتناهية بحق كل ما هو فلسطيني. أشكال متعددة يجسد بها المستوطنون إرهابهم، فلا يتوانون لحظة عن إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإضرام النيران في حقولهم ومواشيهم، هذا عدا عن أعمال السرقة والتخريب للممتلكات والأشجار والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى كل ذلك إلقاء الحجارة على المركبات المارة وترهيب المزارعين ورعاة الأغنام وغيرها الكثير من الممارسات العنصرية والاعتداءات الممنهجة التي جلها تسعى إلى إرهاب المواطنين لإرغامهم على الرحيل عن أرضهم، أرض الآباء والأجداد. هذا التصاعد الكبير في اعتداءات المستوطنين شهدته بلدات ومدن وقرى أمس من هجمات واعتداءات لعصابات المستوطنين الذين خرجوا من أوكارهم وأقاموا برشق مركبات المواطنين بالحجارة وعاثوا خرابا بالممتلكات وخطوا شعاراتهم العنصرية التي تظهر حجم الكراهية في قلوبهم.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يؤكد أن محاولة احتواء المقاومة الفلسطينية لم تنجح. في يوم الأرض فلسطين تتكلل بفعاليات من غزة إلى النقب وسط دعوات للتمسك بالمقاومة. ذو شهداء الداخل المحتل يؤكدون التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال على استهداف أبنائه. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج قمة القدس والحضور العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرة التالية مستمعين مستمعاتنا، نداء القدس هي أولى الفقرات. سوف نكون أيضا مع حضراتكم بعد هذه الفقرة، نستمع إلى تقرير في إطار حديثنا، وكذلك نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إحسان سالم عبر الهاتف. كما خصصنا نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى مستمعين الأحبة. واسمحوا لنا في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نتوقف ونستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. أدى نحو 30,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة. وتزامن توافد المصلين للمسجد مع إغلاق شرطة الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال. وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وتشديداته. ويواصل النشطاء الفلسطينيون عملية الحشد لأداء صلوات الفجر في المسجد الأقصى بشكل مستمر أيام الجمعة، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شد الرحال إليه. أعزائي الكرام، عن أداء الآلاف لصلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال تحدث لإذاعتنا الناشط المقدسي صالح دياب، نستمع معا.
من صباح الفجر من الساعة 5 صباحا تسكير كل المناطق في القدس المحتلة، وقاموا بوضع الحدايد على كل المداخل اللي بتؤدي لمسجد الأقصى المبارك حيث يعرقلوا المواطنين من دخول الأقصى. فرغم البرد ورغم الحواجز العسكرية ورغم كثافة الجنود والشرطة، ولكن كانت الحمد لله بفضل الله عز وجل الولوف المؤلفة انه قاموا بصلاة الفجر العظيم يوم الأرض. ورغم تسكير كل التسكيرات اللي قاموا فيها الاحتلال ومنع إخواننا من الضفة دخول مسجد الأقصى، كان عشرات الألوف في صلاة الجمعة بفضل الله تعالى والحمد لله. أسبوع وراء أسبوع يتزايد العدد أكثر وأكثر من أطفال وشباب وشابات وكبار بالسن، والحمد لله كان في مقولة لموسى ديان موشي ديان أنه عندما يكون المسجد الأقصى صلاة الفجر كصلاة الجمعة هون في خوف على إسرائيل، ولكن اليوم أقول لك بكل صدق وبكل صراحة أن صلاة الفجر وصلاة الجمعة الحمد لله بفضل الله تعالى كلها عامر بحمد لله من الشباب والشابات اللي هو رغم الشتاء ورغم البرد القارس الحمد لله المسجد امتلأ من كل النواحي، حتى الجامع العتيق الجامع الصبلي والمرواني كله كان ممتلئ، والحمد لله كانوا الابتسامات رغم كله والحمد لله والتكبيرات في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
حياكم الله أعزائنا الكرام. نبقى في نداء القدس، حيث أطلق صندوق ووقفية القدس ومؤسسة قدسنا الإنسانية الوقفية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التنموية والخيرية يوم الجمعة حملة الوفاء للقدس الأولى بهدف تمكين وتعزيز صمود المقدسيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق في مدينة القدس بمشاركة سماحة مفتي القدس الشيخ محمد حسين والمطران عطل حنة رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس والدكتور عماد أبو كشك أمين سر مجموعة صندوق ووقفية القدس والدكتور راضي حجازي أحد رجال الإصلاح في القدس القدس وفلسطين، وعبر الزوم الدكتور وليد الوهيب المدير العام السابق لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية، والدكتور زياد العلول مدير عام قناة راجعين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا البديري.
حملة الوفاء للقدس أطلقها صندوق ووقفية القدس ليصل صداها إلى الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا والأمريكيتين بمشاركة ممثلين وشركاء حول العالم لبوا نداء الواجب الإنساني.
هذه الحملة هي أطلقت لدعم القدس الحقيقة ومؤسسات القدس سواء الطبية أو التعليمية، وهذا يعين حقيقة صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، لأن القدس تستحق الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، من أبناء الشعب العربي، الشعوب العربية كافة، الشعوب الإسلامية، من شعوب العالم التي تؤمن بالحرية والكرامة والحرية للوطن وللإنسان في المدينة المقدسة. أعتقد أن هذه الحملة جاءت في وقتها الصحيح،
ولذلك نحن اليوم نتوحد سواء كنا في القدس أو في أي مكان في هذا العالم في إطلاق هذه المبادرة دعما لصمود المقدسيين المرابطين المدافعين عن مدينتهم. طبعا أبناء القدس يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن القدس، ولكن المقدسيون بحاجة أيضا لعمقهم العربي، لعمقهم الإسلامي والمسيحي، هم بحاجة إلى كل أحرار العالم لكي يمدوهم بالدعم والمؤازرة من أجل استمرارية صمودهم وثباتهم ورباطهم.
الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تهدف إلى جمع 1,000,000 متبرع يقدمون نحو 10 ملايين دولار تحت مسمى سهم الوفاء للقدس.
وأحوج ما نكون الآن في هذا الظرف الاستثنائي الحساس أن نكون وفيين لهذه المدينة، أن لا تكون فقط شعارا يطلق هنا وهناك في العالم العربي والإسلامي، وإنما أن يكون في ممارسة لتثبيت المواطن المقدسي في هذه المدينة، لتثبيت المؤسسة المقدسية، لتمكين الإنسان في هذا الظرف الحساس التي تمر به مدينة القدس. ولذلك تم اليوم إطلاق هذه الحملة، حملة وفاء القدس.
ريع التبرعات سيذهب لمشاريع تنموية لتعزيز صمود المقدسيين في وجه مخططات التهجير القسري وترميم المنازل المقدسية ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وتوزيع السلال الغذائية خلال الشهر الفضيل. هي نداء يخاطب الضمير الإسلامي العربي والإنساني ليرسم خارطة طريق تضامنية مع المدينة المقدسة وحاضنة درتها المسجد الأقصى، المصرى والقبلة الأولى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية تقرير الزميلة رايا البديري نأتي إلى نهاية فقرة نداء القدس.
أعلنت وزارة خارجية الاحتلال عن عقد أول قمة سياسية تطبيعية في مدينة القدس المحتلة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
العلاقات بين دولة الاحتلال وبعض الأنظمة العربية تجاوزت عملية التطبيع، وصلت إلى حد التحالف بعد انقلاب القيم الأخلاقية والمعايير الإنسانية. فقد أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني يائر لبيد بكل صلافة وتكبر أنه سيستضيف قمة إقليمية في القدس المحتلة، وصفها بالتاريخية، يشارك فيها وزراء خارجية الإمارات والبحرين البحرين والمغرب الأسبوع المقبل. لبيد أضاف في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين سيكون على رأس المشاركين في اجتماعات القمة يومي الأحد والاثنين القادمين. وهنأ وزير جيش الاحتلال بيني غانتس يائير لبيد على نيته عقد القمة في القدس المحتلة والتي وصفها هو الآخر بالمهمة بمشاركة وزراء خارجية الدول التي وقعت اتفاقيات التطبيع. وطبعت الإمارات والبحرين العلاقات مع الكيان عام 2020 برعاية أمريكية عرفت باسم اتفاقيات أبراهام، وترتب عليها ظهور آلية إقليمية جديدة تستند إلى تصفية القضية الفلسطينية. المتحدث باسم جيش الاحتلال في خيادرعي كتب على تويتر باللغة العربية: إن إسرائيل والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، الأمر الذي يفسر أن العلاقات التطبيعية وصلت إلى إبرام معاهدات وتحالفات عسكرية على حساب القضية الفلسطينية.
نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان سالم. أرحب بك يا أستاذ حسان، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا فيكم،
حياكم الله سيد الكريم. في الوقت الذي يقف الفلسطينية حقيقة سدا مانعا في وجه إجراءات الاحتلال التهويدية في القدس، خارجية الاحتلال تعلن عن قمة بمشاركة دول عربية من المتوقع عقدها في القدس بداية الأسبوع المقبل. فلسطينيا أستاذ حسان، كيف يمكن قراءة هذا العنوان، قمة في القدس بحضور دول عربية؟
أولا إنه الأمر فاجح بكل تأكيد بكل المقاييس. هل نجد صهاينة النفط العربي وعملاء أمريكا يصطفون وينحنون للكيان الصهيوني؟ نعم سوف تكون هناك قمة عربية، لا نستبعد، لأنه ما الفرق بين القاهرة وبين القدس؟ يعني سبق ذلك قمة في القاهرة وضمت رئيس الكيان الصهيوني. إذا نحن أمام منعطف خطير جدا في العلاقات العربية. هناك حلف ناتو جديد عربي رجعي يتشكل برئاسة أمريكا ويتسيد عليه الكيان الصهيوني بكل تأكيد. لذلك يعني يجب كشف هذه المؤامرة الكبرى، وهم يريدون يعني يطلبون من الكيان الصهيوني أن يقدم مدفات إنسانية بسيطة للفلسطينيين. وبكل تأكيد هناك فرق بين السلطة وبين الشعب الفلسطيني. السلطة ستقبل ذلك وتعتبر ذلك انتصار لسياستها المعادلة، بينما الشعب الفلسطيني بكل فئاته وطبقاته وشرائحه وتنظيماته يرفض ذلك، يرفض أي وجود لأي عربي على أرض القدس المغتصبة. وهذا منتهى يعني إذلال كامل مطلق. يعني ماذا سوف يعمل الكيان الصهيوني لهم إذا كان الكيان لم يستطع مطلقا أن يقارع ويحارب بعض المجموعات البسيطة التي لا ترقى إلى أعضاء دولة كحزب الله وتنظيمات غزة المقاومة؟ فما بالك إذا ماذا سوف ينتظرون منها؟ لن يستطيع حماية نفسي، فكيف سوف يحمي هؤلاء الخونة العملاء؟ لذلك يا أخي أقول لك أن هذه السياسات بالنهاية سوف تفشل، لأن الكيان الصهيوني عاجز عن حماية نفسه من ضربات المقاومة الفلسطينية. فكيف سوف يكون الموقف عندما تتوحد جنود كل محور مقاومة في وجه هذا الكيان؟ إذا هم أمام منعطف. الآن اليمن بعظمة شعبها المقاوم العظيم استطاع أن يدك كل منابع النفط وكل المملكة السعودية الرجعية العميدة. وهو الآن أخاف الإمارات وقال لها إنه إذا استمرت التواجد في اليمن سوف تدك دبي وأبوظبي.
طيب،
وفعلا قرأت هذه الدول الرسالة بشكل صحيح وحقيقي، وتخاربت مع سوريا وهي تتخارب أيضا الآن بعد أن تآمرت عليها. لذلك يا أخي لم يفيدهم شيء، وسوف يكتشفون ذلك آجلا أو عاجلا لأنهم راهنوا على صراط. لكن هذه هي المشيئة الأمريكية وليست مشيئة أحد آخر. ولا يستطيعون أن يرفضوا ذلك. لذلك سوف نراهم مثل ما رأينا السادات وغيره مصطفين خانعين مذلولين في القدس المغتصبة.
اسمح لي اتساءل استاذ حسان عن
شامل عند كل الشعب الفلسطيني عندما يحضر الى القدس.
اسمح لي اتساءل عن توقيت هذه القمه، برايكم ماذا عن التوقيت؟
التوقيت مهم. هم يقولون أنهم سوف يريدون شيئا في وجه التقارب الأمريكي الإيراني أي بعد التوقيع
الاتفاق
رفع الحصار عن إيران وتوقيع الاتفاق في فيينا.
نعم.
ولكنهم يكذبون. هم لا تستطيع الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يعمل أي شيء بدون الإرادة الأمريكية أصلا.
نعم.
والإمارات والسعودية وكل دول الخليج لا تستطيع مطلقا أن تقول لا لأمريكا مهما ترجعوا وما كذبوا على شعوب وعلى شعوب المعمورة بأكملها.
نعم.
لذلك يا سيدي هذا كله محطرة. هم يريدون أن يكون توقيع الاتفاق بفيينا مع إيران مناسبة لهم ليعلنوا عن إيجاد حلف ناتو رجعي عربي صهيوني أمريكي. وهذه هي السياسة الأمريكية بحذافيرها أصلا.
نعم.
منذ البداية ولن تتغير.
نعم.
لن يكون هذا الناتو بتعارض مع السياسة الأمريكية مطلقا. أمريكا منذ البدايات تريد أن تسيد الكيان الصهيوني على كل المنطقة العربية بدون أن ترسل جندي واحد من قبلها، لأن الجيش الصهيوني هو جيش أمريكي كما نعلم جميعا.
نعم.
ولا يختلف مطلقا.
نعم. طيب كيف سينعكس عقد هذه القمة على الوضع الفلسطيني يا أستاذ حسان؟
أولا الوضع الفلسطيني هناك انتفاضة ثالثة تتعجد ووجهها واضحة المعالم تماما.
نعم.
هناك توحد فلسطيني ما بين 48 وقطاع غزة والضفة الغربية، ولا تستطيع كل القوى الإسرائيلية أن تمنع ذلك. هناك عمليات مقاومة حقيقية في الجنين وفي الداخل وفي القدس وفي نابلس وفي كل مكان، وهناك جمل يتعدد بشكل كبير جدا، ونحن على أعتاب انتفاضة سوف تطيح بكل المقاومات السابقة وكل المقاييس السابقة.
نعم.
لذلك يا سيدي نحن يعني نتوقع عندما يتوحد شعبنا بكل تأكيد على قاعدة المقاومة لن تستطيع القوات الصهيونية ولا التحالفات العربية أن تستطيع عن تحقيق ما يريده.
نعم.
كما يقولون رب ضارة نافعة.
رب ضارة نافعة.
المخاطر يتوحد شعبنا، وهذا ما نحن بحاجة إليه بكل تأكيد.
طيب قمة القدس سيد حسان يعني تأتي بعد قمة شرم الشيخ، هل من رابط بين القمتين؟
طبعا هي امتداد لقمة شرم الشيخ. هم يقولون أنهم سوف يواجهون إيران في حالة عقد اتفاق بيننا، وهم لا يستطيعون المواجهون. لو استطاعوا على أساس الكيان الصهيوني لو يستطيع طرد الثورة الإيرانية أو عمقها أو أي مكان بها لما تردد لحظة واحدة. بدون أمريكا لا يستطيع، وأمريكا لا تستطيع مطلقا. أمريكا مثقلة الآن في قضية الصين وروسيا والدولار، وتضعضع مكانتها وتضعضع اقتصادها، وهي عاجز عن مواجهة كل هذه الأقطار.
نعم.
لذلك هم يدعون أنهم يريدون أن يكونوا بديل ومقاوم لإيران لحالة توقيع الاتفاق. لكن كما نعلم إذا كانت الثورة اليمنية الحفاة الجياع المقاتلين العظماء استطاع أن يدكوا حصون السعودية وحصون غير إيران، نشاهدها من هنا تشتعل في جدة وفي كل في أرامكو وفي كل مكان في السعودية، والإمارات عاجزة عن حماية أساسا أرضها، فكيف ستكون قادرة على مواجهة إيران والقوة الإيرانية المتنامية الهائلة الكبيرة التي هي احتياطي لكل الشعوب في كل المعمورة؟
نعم. نعم. جيد. بالطبع هناك مظلة أمريكية للقمة يمثلها حضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ما الذي يعنيه الغطاء الأمريكي للقمة أستاذ حسان؟
الغطاء الأمريكي، أمريكا تريد أن تكون كل مقدرات النفط العربي والغاز العربي الآن
تحت شفاها،
وتريد أن تكون إسرائيل حارسة على هذا النفط وهذا الغاز لكي تستطيع تزويد أوروبا وتعويض الغاز الروسي ومحاصرة روسيا واقتصاد روسيا بشكل كبير جدا، ومنع النفط من أن يتدفق إلى الصين بحالة أن الصين تحالفت التحالف وأوثق مع روسيا. لذلك هي المهمة الأولى لأمريكا هي حصارها على الصين وعلى روسيا لكي تتفرغ لهذه المعركة الفاصلة في تاريخها. ومن هذا المنطلق هي تريد تشكيل حلف ناتو عربي لا تزج فيه أي جندي أمريكي مطلقا في هذه المنطقة، ونفذ السياسة الأمريكية المرسومة لمحاصرة روسيا والصين والضغط على أوروبا من أجل الابتعاد نهائيا فيما يتعلق بالنفط والغاز عن روسيا.
نعم نعم. طيب حسب متابعتكم، هل سيقتصر عمل القمة على الشأن الفلسطيني أم أن الأمر مرشح لأبعد من ذلك؟
قطعا هو مرشح لأبعد من ذلك. الشأن الفلسطيني شأن هامشي تماما، هم يريدون من الكيان الصهيوني أن يعطي الفلسطينيين بعض اللفتات الإنسانية لكي يقول أننا ذهبنا وأنجزنا شيئا من الفلسطينيين، ولكن هذا لا ينطبع على شعبنا ولا على أي أحد مطلقا. القمة هي هدفها هي تشكيل حلف ناتو عربي صهيوني أمريكي في المنطقة، في كل هذه المنطقة الهامة جدا والمحورية لمواجهة روسيا ولمواجهة ما سوف يجد في العالم.
نعم.
لأن أمريكا الآن تشعر بأن الأرض تميد من تحتها، ولا تستطيع أساسا، إذا استطاعت روسيا أن تجعل الدولار ليس سلعة دولية، فهذا إذا تضعضع الدولار انتهت مكانة أمريكا في كل الكون مهما كان لديها من أسلحة قاتلة. لذلك يا سيدي نحن نتوقع أن معركة روسيا مع أمريكا في أوكرانيا هي معركة فاصلة في التاريخ الحديث، ولذلك تنحني طالب الإيران وتقول بأنها من الممكن أن توافق على طلباتها من أجل أن تتفرغ به هذه، لأن المعركة هذه تعني زعزعة أمريكا عن قيادة العالم واعتبرها دولة كباقي الدول وباقي الدول في العالم.
نعم. أستاذ حسان، في سؤالي الأخير أيضا لكم، عودة للحضور العربي يعني في القمة، هل يعني هذا الحضور إطلاق يد الاحتلال بالمدينة المقدسة؟
طبعا، أولا مجرد تواجد هؤلاء الخونة في القدس واعتراف بأن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني وليست عربية، مجرد وجودهم أساسا، يعني عندما زار السادات القدس اعترف بالقدس كعاصمة الكيان الصهيوني، وذلك التاريخ حتى الآن كما نرى تتعامل بعده بهذا المنظار. لذلك يعني القضية ليست قضية فلسطين، ولا تآمر كبير على قضية فلسطين، وسلخ فلسطين أساسا هم يحاولوا أن يضغطوا على قيادة فلسطين لتكون حاضرة في هذا المؤتمر.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان سالم، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال أنتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل أمير فوزي.
مع الأسرى،
مستمعينا الكرام تحية لكم. يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 84 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. أيها الكرام، نواصل مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة. قرر الأسرى في معتقل عفر إرجاع وجبات الطعام احتجاجا على سياسة التصنيف التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم. وأوضح نادي الأسير أن أسرى عفر يعانون من نقص في الاحتياجات الأساسية مثل الأغطية والملابس والكانتينة، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار إرجاع وجبات الطعام. وأضاف نادي الأسير أن إدارة معتقلات الاحتلال تعمدت خلال جلسات الحوار مساء الخميس عدم مراعاة حقوقية معتقل عفر الذي يستقبل العشرات من الموقوفين الجدد. نتابع مستمعين الكرام في واقع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث قررت الحركة الأسيرة تعليق الإضراب عن الطعام بعد تحقيق مطالبها من إدارة المعتقلات. وتبقى معركة الأسرى مفتوحة مع السجان، خاصة أن سلطات الاحتلال رفضت التطرق إلى ملف أسرى حركة الجهاد الإسلامي خلال جلسة الحوار. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بعد انتفاضة سجون استمرت شهرا ونصف الشهر رفضا لإجراءات تضييقية جديدة، تحقق جزء من حقوق الأسرى وبقي الجزء الآخر معلقا. كانت ساعات قليلة تفصل الحركة الأسيرة عن إضراب موحد عن الطعام قبل أن ترضخ إدارة المعتقلات لعدد من مطالبها، منها إعادة أصناف إلى الكانتينة وتركيب هاتف عمومي عند المرضى وإلغاء قرار نقل أسرى المؤبدات كل 6 أشهر، مطالب مهمة انتزعتها الحركة الأسيرة، لكن كثيرا من الحقوق ما زالت غائبة، بينها الإجراءات التعسفية بحق أسرى حركة الجهاد.
بعد عملية نفق الحرية يتم استهداف مباشر لأسرى حركة الجهاد الإسلامي. هناك عدة أمور يترتب على أسرى الحركة في داخل السجون بشكل يومي، من قمع وعزل قيادة الحركة في السجون، استهدافهم وتنقيلهم وتفتيشهم يعني صباحا ومساء وفي الليل.
لم يكن ملف أسرى الجهاد على طاولة الحوار الأخيرة نتيجة رفض سلطات الاحتلال لذلك، ما يضع الأسرى أمام خيارات مفتوحة ومعركة قد تشتعل في أي لحظة ما دامت الهجمة مستمرة على أسرى الجهاد منذ عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأسير المحرر والمتخصص بشؤون الأسرى رامز الحلبي، نستمع معا.
سيد رامز، ما تم إنجازه من قبل الحركة الأسيرة إنجاز كبير، ولكن ينبغي أن تبقى الخيارات مفتوحة أمام الحركة الأسيرة نظرا للوضع القائم في السجون، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا لتاريخ الاحتلال الذي دائما ما يسوف في تحقيق مطالب الأسرى.
وعدت إدارة مصلحة السجون ببعض الوعودات، نفذت بعض الوعودات التي وعدت بها، أدخلوا شيء من الكانتين، بعض الأطعمة التي كانت ممنوعة، سمحوا بزيادة الاتصال التليفوني على زيارة الأهل التي تعقد بين الفينة والأخرى، يعني مرة في الشهر أو مرتين في الشهر بدل 45 دقيقة 50 دقيقة. وعدوا بأن الأسرى المحكومون بمدى الحياة كان قد صدر قرار بحقهم أن يتم تطوافهم على جميع السجون بعد قضاء عامين، من كل فترة أو بعد قضاء عامين يبدأوا بتطواف هؤلاء الأسرى على باقي السجون. أيضا ألغي هذا القرار، ولكن ظل المسألة بنوع من الاستفراد بأسرى حركة الجهاد الإسلامي. رفضوا أن يعطوا هذه الإنجازات لأسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى لغاية أمس، يعني لغاية الأمس الساعة 3 لم تكن الأمور قد بت فيها فيما يتعلق بأسرى الجهاد الإسلامي. قالوا نسمح لكل الأسرى بزيادة الهواتف، بعدم التنقلات بين السجون بعد عامين من انقضاء مدة الأسير المحكوم بمدى الحياة والذي يأخذ حكم الملف المغلق الذي له محاولة هرب أو محاولة طعن وسكب زيت محروق على وجوه السجنين إلا الجهاد الإسلامي أو أسرى الجهاد الإسلامي. لذلك ظل الأمر مشتعل وظل عنصر التوتير قائم، وأبلغت الإدارة بشكل رسمي بأنه ما لم يسر القرار الذي اتخذ من قبل إدارة مصلحة السجون على كل الأسرى سواء أسرى الجهاد الإسلامي أو غيرهم، فإنهم على أقصى حد سيذهبوا للإضراب المفتوح إما في 31 مارس أو في 1 إبريل القادم على أقصى حد. ولكن المشهد على ما يبدو المحل، المشهد الإقليمي، المشهد الدولي، كل ما يجري في الأرض المحتلة من معطيات توترات في جنوب فلسطين المحتلة والنقب وأهلنا هناك، توترات المسجد الأقصى والقدس الشريف، توترات في شمال الضفة الغربية، كل هذه عبارة عن صواعق تفجير يحاول العدو الإسرائيلي فكفكتها. زاد الأمر اشتعالا وجود الأسرى واقتحام الأسرى على خط النزال مع إدارة مصلحة السجون. أقول عودا على ما أسلفت القول به بأنه نعم الإدارة على ما يبدو حاولت أن تضر الرماد بالعيون بإعطاء بعض الإنجازات ولكنها غير صادقة، ونحن نتوجه سخيفة هي محاولة تمرير شهر رمضان على خير دون التحام دون اشتعال كشهر رمضان العام الفائت، لأنه كما يعلم الجميع نحن في هذا الشهر مقبلون على ذكرى النكبة ومقبلون على الذكرى السنوية الأولى لسيف القدس وانتصار سيف القدس، ومقبلون على عيد الفصح لدى اليهود الذين سيقومون بتدنيس المسجد الأقصى. كل هذه الصواعق التفجيرية موجودة في داخل المشهد.
طيب سيد رامز، هل سيكون الأسر في حالة يقظة مما يدبر لهم الاحتلال أو من المرحلة المقبلة، لا سيما أن هناك ملفات ما زالت عالقة منها ملف الاعتقال الإداري على سبيل المثال؟
الأسرى يعني يخبر جيدا التعامل مع العدو الصهيوني ويخبر جيدا التعامل مع إدارة مصلحة السجون، وهذه خبرة متراكمة عمرها 4 عقود تقريبا ونصف من النضال المستمر والدؤوب واليومي بل واللحظي ما بين الحركة الأسيرة وما بين مصلحة السجون. يعرف جيدا متى يكون القرار جادا عند إدارة السجون، متى يكون قرارا تكتيكيا استراتيجيا، متى يكون لضر الرماد في العيون، كل هذه تؤخذ بعين الاعتبار. ولكن من خلال اتصالي بالأمس على بعض أجزاء الحركة الأسيرة أكد لي أسرى الجهاد الإسلامي بأنهم ما لم يسمح لهم بما سمح لأقرانهم الأسرى فإنهم ذاهبون دون أي تردد إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. أكد لي أسرى من غير الجهاد الإسلامي من القيادات الوازنة بأن أسرى الجهاد الإسلامي لن يذهبوا لوحدهم وسيكون الكل الاعتقالي متضامنا ومع أسرى الجهاد الإسلامي لضمان حرية لضمان كرامة لضمان كرامة جميع الأسرى عموما. فالمشهد الحمد لله يعني أقول بأنه مطمئن ومطمئن جدا على مستوى الساحة على مستوى ساحة السجون والحركة الأسيرة بشكل عام. سيندم إدارة مصلحة السجون، ستندم إذا ظلوا في عن جهيتهم، وكانت قد وعدت بالمناسبة إدارة المنطقة الجنوبية في الكيان الصهيوني أن يتم الجلوس مع مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في السجون الأخ أبو خديجة زيد بسيسي، وعلى ما يبدو بأنه كان هناك انفراجة يعني في هذا الأفق بناء على ما وعدت به الإدارة، ولكن الأسرى ما زالوا يقضين لا يأمنوا جانب إدارة مصلحة السجون، وأن كل قواعد الحركة الأسيرة ما زالت على أهبة الاستعداد إلى أن يستقر الوضع لديهم إن شاء الله.
الأسير المحرر والمتخصص بشؤون أسرى رامز الحلبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر والمتخصص بشؤون الأسرى رامز الحلبي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية فقرتنا مع الأسرى نشكر الزملاء أمير فوزي وسمير الكشف وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى الأستاذ رامز الحلبي.
السجان أرعبنا السجان. الجلال وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد هنضل مهاني
احنا الاحرار احنا الاحرار احنا الاحرار احنا الاحرار.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.